بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأل جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان فضل قيام الليل. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلام يقول الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن قيام الليل هو شأن المؤمنين ودأب الصالحين وهو هدي عباد الله المرسلين، فلقد كانوا يقومون الليل يستغفرون ربهم جل وعلا ويسبحونه ويدعونه جل وعلا وتقدس. يقول سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقيام الليل هو شأن أهل الإيمان، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويحث عليه، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الحسد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الشباب على قيام الليل، فكان يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل أو لو كان يصلي من الليل. يقول سالم ابن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. كان عليه الصلاة والسلام يقول: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة في ذلك: فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله تعالى أمره بقيام الليل فقال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولا شك بأن قيام الليل هو مجاهدة النفس، ففيها جهاد للنفس عظيم، حينما يقوم العبد فيترك الفراش الدافئ ويترك الراحة والنوم المحبب إلى النفس في مثل هذه الحالة. لا شك بأنه في مثل هذه الصورة قام ليقدم محبوب الله ومراد الله. وهكذا هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا الطريق والهدي والمسلك. يقول الحسن البصري: لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. ويقول أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى، ثم يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه. وكان طاووس بن كيسان يثب من على فراشه ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح، ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكان زمعة العابد أيضا يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟ فيسمع منها هنا باك، ومنها هنا داع، ومنها هنا متوضئ. فإذا طلع الفجر نادى عند الصباح: يحمد القوم السرى. والقيام الليل لا شك بأن هو مكفر للسيئات وماح للذنوب والخطيئات، ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من قيام الليل، وأن يسلك في ذلك شأنا، وأن يسلك في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة كان يصليها فيطيل فيها ويحسن ركوعها وسجودها عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من أهل الله ومن خاصته، وأسأله جل وعلا أن يحبب إلينا قيام الليل، وأن يرزقنا تلاوة القرآن على الدوام والاستمرار. إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعين الأكارم، نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عن حكم خروج الزوجة من المنزل، هل في كل مرة يجب أن تستأذن الزوج؟
الحمد لله، بالنسبة لخروج المرأة من بيتها لا يجوز إلا باستئذان زوجها، وذلك لما له عليها من الحق، فالواجب على كل امرأة أن لا تخرج من البيت إلا باستئذان. والاستئذان على نوعين وقسمين: استئذان عام واستئذان خاص. أما الاستئذان العام فهي أن تسمع من زوجها أنه أذن لها بالخروج في مثل هذا الوقت إلى المدرسة، إلى السوق، إلى أهلها مثلا، أو أنها دلت القرائن على أنها تخرج بإذنه، هذا استئذان عام، فلا يحتاج أن تكرر الاستئذان، وإن كررته فهو الأفضل والأكمل. أما الاستئذان الخاص فهو الاستئذان إلى محل لم يعهد الزوج أن تذهب إليه، أو إلى زيارة صديقة لها، أو زيارة قريبة لها، فإنها لا بد أن تستأذن الزوجة في ذلك، فإن منعها فيجب عليها أن تمتنع، وإذا أذن لها جاز لها الذهاب. وأما خروج المرأة من دون استئذان الزوج فلا شك بأنه ذنب كبير ومعصية لله جل وعلا الذي أمر المرأة بأن تطيع زوجها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. قال عليه الصلاة والسلام حينما جاءته امرأة قال: أنت ذات بعل، يعني زوج؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت منه؟ قالت: لا آله، يعني لا أجتهد يا رسول الله في رضاه في كذا. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك للأسف الشديد هذا السؤال يدفعني إلى يعني ذكر شيء مما يمارسه كثير من النساء، يقولن: والله ما في حاجة لاستئذان الزوج، ويخرجن إلى الأسواق أو زيارة الصديقات أو زيارة الأقارب من دون علم الزوج، وهذا لا شك بأنه منكر. يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تؤدي حق الزوج في مثل هذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالي شيخ؟
حياك الله، الله يبارك فيك.
مرحبا
شيخ، بغيت أسأل. أنا عندي السؤال الأول بخصوص في حكم الصلاة، مثلا الإمام كما يدخل في صلاة الجمعة الخطيب يعني يدخل في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، فشو اللي يقدم؟ هل أن الإمام أو الخطيب هذا يصلي ركعتين أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص الأذكار، الآن مثلا في أذكار مقيدة بعد الصلاة، ولكن في أذكار مثلا بعض الناس يرسلون يقولون يعني مثلا في اليوم اذكروا كذا، اليوم اذكروا كذا، هذا سبب الاستعادة، هذا كذا، يعني يقيدون الأذكار يعني
عدد معين
يومية بكذا وكذا. نعم. والسؤال الأخير بخصوص الميراث، يعني الشخص مثلا كان كبير بالسن وأعطى مثلا لأحد أبنائه شيء، مثلا أعطى مثلا سجل مثلا البيت باسمه أو المزرعة أو كذا. هذا السؤال نفس السؤال، وحكم إعطاء من الميراث يعني شيء في كتابة الوصية للورثة للبعض يعني للبعض يعني، ويجوز مثلا يخلي راتب بعد، إن مثلا يقول الآن أنت بعد مماتي الراتب عندك أنت وأنت تتصرف فيه، يعني الراتب التقاعد أو كذا. تمام.
نعم.
يعني السؤال الأخير مشتق على ثلاث أمور.
واضح 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 إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي، حياك الله. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
حياك الله. إذا صليت العشاء جماعة صليت ركعتين، أنا وصلت أربع سنة الأخيرة وتركت يعني شوف بعض السنة، وقيت لين آخر ليل يعني عند القادة إنساء 11-19 صليت السنة ركعتين الأخيرين ورقت، يعني هل يجوز يعني صلي ركعتين بس أول العشاء ولا أربع ركعات بعد العشاء؟
بعد العشاء تصلي؟
هي بعد العشاء، بعد سنة العشاء يعني صليت ركعتين فقط، وركعتين تركت كمان لآخر الليل.
نعم.
ونقمت الليل مثل الساعة 4 3 ونص 4 كنت صليت ما شاء الله لك كتب، وبعد ما قبل لا حصل وقبل لا خلص أنا أدفع.
نعم.
وأنا ما صليت الوتر، تركت الوتر لآخر الليل.
نعم نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله. واضح أبو عبد الله، واضح.
جزاك
الله خير أبو عبد الله. أبو منصور تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟ طيب إن شاء الله.
الله يحفظك أبو منصور، تفضل.
سؤالي الله خليك، أنا الحمد لله رب العالمين رزقني بيتهم بنات الحمد لله رب العالمين. بس شيخي أنا أربع أسابيع ورا بعض ما قدرت أصلي صلاة جمعة في المسجد من كثر حشرتهم، يعني واحدة تصيح واحدة تقوم واحدة ها، وزوجة ما تقدر تتحمل، فأنا يعني كما أروح أصلي أروح هذا واحدة فيهم لازم نسوي يعني حشرة، واحدة تكون عنده واحدة تكون عندي، اللي هاي تنام هاي ما تنام، فأربع أسابيع وراء بعض فما صليت صلاة الجمعة ده في البيت يعني. وجزاه الله خير اللي رد علي قبل شوي على التليفون، جزاه الله خير ما شاء الله عليه، أخلاق وذوق.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير منصور، ما تقصر. الله فيك. الله عليكم السلام. نعم نجيب فضل الشيخ على السؤال. أبو علي فضل الشيخ يقول الخطيب إذا دخل قبل الخطبة هل يصلي ركعتين أو لا يصلي شيء يدخل مباشرة إلى الخطبة؟
الحمد لله، بالنسبة للخطيب السنة أن يدخل من باب المحراب إلى المحراب، هذه السنة، ولا يسبق الخطبة بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يخطب الجمعة خرج مباشرة إلى المنبر، وهكذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يدخلون إلى المسجد إلى المنبر مباشرة. وقد عد الحافظ العراقي وغيره التزام الخطيب السنة قبل الصلاة قبل الخطبة عفوا التزام الخطيب قبل الصلاة قبل الخطبة عده من المخالفات والبدع، إلا إذا كان الإمام مثلا أو الخطيب بعيد من حيث السكن ثم أتى مبكرا ودخل المسجد فله أن يصلي وأن يجلس. أما إذا كان قريبا وأراد الخطبة فيدخل مباشرة إلى المنبر ويخطب ولا يصلي قبل الخطبة. نعم.
أيضا الشيخ يقول أذكار بعض الناس يخصص في كل يوم ذكر معين يقوله في وقت معين وبعدد معين.
الحمد لله. بالنسبة للأذكار المخصصة والمحددة هي أذكار الصباح والمساء، ولا حرج على المسلم أن يلتزمها وأن يتعاهدها وأن يستمر عليها، وهي الأذكار التي تقال في الصباح والأذكار التي تقال في المساء. وهذه الأذكار مشتملة على آيات قرآنية مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومشتملة على ذكر لله جل وعلا وعلى تسبيح وعلى دعاء وعلى دعاء، فالتزام هذا من السنة. أما أن يكون للإنسان ورد يومي مثلا غير هذا فالتزامه على الدوام والاستمرار بعدد معين لا. أما إذا أتى به أحيانا مثلا وغير أحيانا أخرى فلا حرج في ذلك، مثل أن يقرأ القرآن مثلا يقرأ جزء يوميا أحيانا نصف جزء أحيانا صفحة مثلا ينوع بين هذا، هذا لا حرج والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كان يعني فضل الشيخ شخص كبير في السن حكم أن يكتب لأحد أبنائه يعني أرض مثلا أو بيت باسمه يخصص البيت لفلان مثلا، أو حكم أن يعطي يعني يوصي لأحد الورثة يوصي لأحد الورثة بشيء معين؟ أو أيضا فضل الشيخ ذكر مسألة أن يعني بعد يقول بعد مماتي الراتب عند فلان مثلا هو يتصرف فيه.
الحمد لله. هذه المسألة على قسمين ونوعين من حيث الجواب. أما الأولى فيجوز له أن يوصي بأن يكون الراتب بيد فلان وهو الذي يتولى توزيعه على الورثة حسب النظام الذي وضعه ولي الأمر. وبالمناسبة أذكر هنا بأن الراتب التقاعدي أو الراتب الذي ينزل للورثة بعد وفاة صاحبه فإنه لا يدخل في التركة كما يعتقد بعض الناس يقول هذا تركة يقسم على جميع الورثة، لا، وإنما هذا يصرف على حسب النظام التقاعدي الذي وضعه ولي الأمر. فأحيانا هذا الراتب يعطى للإناث فقط غير المتزوجات مع أمهم، وأحيانا يعطى للأولاد القصر مثلا، وأحيانا يعطى كذا وكذا. فكل دولة من الدول عندها نظام معين وضعت هذا الشيء حسب الضرورة والحاجة. فيجوز للوالد أن يقول والله يتولى استلام الراتب ابني الكبير حتى يعطي لأمه ولأخواته، لأنه يخشى مثلا أن يتصرف الأولاد بهذا. أما إذا قال الراتب بيد فلان له هذا ظلم وحرام ووصية باطلة مردودة عليه، وهو يعرض نفسه لعذاب الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الوصية للورثة، بإجماع العلماء على حرمة ذلك، لا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا وصية لوارث. والعلماء أجمعوا على أن الوارث لا يوصى له إلا أن يرضى الورثة، فإذا رضي الورثة فإنه يجوز بحدود الثلث فأقل. وكونه يعطي بعض أولاده في الحياة هذا أمر محرم ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يعطي بعض الأولاد دون بعض. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه بشير والد النعمان وذكر بأنه أعطى ابنه النعمان ولم يعطي بقية، طبعا قال يريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. فالرسول زجره عليه الصلاة والسلام. وللأسف بعض الآباء يعمل العمل الصالح طوال حياته ثم يجور في الوصية ويظلم في العطية عند الوفاة فيدخل النار نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فيجب على الوالد أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يميز بين أولاده ولا يعطي من لا يستحق العطاء ولا يوصي للورثة، هذا كله من الظلم والحرام، وإنما يوصي لأقاربه لإخوانه مثلا أو أولاد ابنه المتوفى ممكن يوصي له، أما وارث لا يوصي له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا وصية لوارث. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، ورسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ، كنا قد توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. أبو عبد الله فالشيخ سأل عن، يقول إذا صليت العشاء وبعد الصلاة مباشرة، يقول صليت ركعتي سنة، وفي الساعة 12 أيضا فالشيخ يقول أيضا صليت ركعتين سنة، وبعد ذلك في آخر الليل بدأت قيام الليل وأذن الفجر ولم أصلي الوتر.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاتك ركعتين بعد صلاة العشاء، هذه تسمى السنة الراتبة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وقيامك لليل بعد صلاة بعد الساعة 12 لا شك بأنه قيام مشروع وفي وقته ومحله، لكن كون الفجر أدركك وأنت لم تصلي، لا شك أنك فوتت على نفسك هذا الأمر. فإن كان هذا عادة فلعلك توتر بعد قيامك لليل في الساعة 12. أما إذا كان حصل عندك مثلا هذه المرة الأولى أو أحيانا، فربنا جل وعلا يكتب لك إن شاء الله قيام الليل مع الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وبين أن من نام عن وتره وكان عازما على قيامه كتب الله له قيام ليلة. فتقضي هذا بارك الله فيك نهارا في وقت الضحى، تقضيه شفعا، تجيب ركعتين وتسلم، ما تأتي بالوتر في النهار، وإنما تأتي بركعتين بارك الله فيك، وتقبل الله منا ومنك.
ومنصور فضل الشيخ يقول: رزقت ب توم بنات، ويقول 4 أسابيع لم أستطع أن أصلي صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام بسبب بكائهم.
الحمد لله. يا أخي الفاضل، أولا مبارك، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الذرية وفي هذه التوائم أو التوأم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلهن من الصالحات وأن ينبتهن نباتا حسنا. بالنسبة لصلاة الجمعة، هي من أعظم الصلوات، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلف عنها، فقال: من ترك 3 جمع متهاونا طبع الله على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، وفي لفظ الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والمقصود يا أخي الفاضل بأن شأن الجمعة عظيم، وتركك للجمعة 3 أيام متواصلات لهذا السبب، أعتقد بأنك تتفق معي أنه يمكن أن يوجد حل في مثل هذه الحالة، خاصة وأن أمهم معهم، فيمكن للأم أن تقوم بهذا الدور، ويعني تستطيع رعاية الأولاد، وأنت تذهب إلى صلاة الجمعة وتعود. تقول: والله المسألة شاقة، ممكن تأتي بالوالدة أو تأتي والدتها هي، أو تأتي بإحدى أحد خواتك، أو تأتي هي بأحد خواتها، يعني الحمد لله، فتذهب إلى الجمعة أنت مدة يعني نصف ساعة، لما تسمع الخطبة تذهب وتأتي صلي الجمعة مع المسلمين تعود. والله إذا تقول أنا ما عندي أحد وغريب في البلد وأهلي بعيدين وأهلها بعيدين، ممكن يا أخي تستأجر يعني من العاملات الآن الموجودات بكثرة في البلد ولله الحمد، الموثوقات بهم عن طريق مؤسسات وشركات مشهود لها يعني رسمية وكذا، تأتي بها لمدة ساعة وتأخذ منك 50 درهم 70 درهم. هذا شيء قد يكون واجب، لأنك تريد أن تسعى إلى ذكر الله يوم الجمعة. فيا أخي الفاضل، لا تستسلم لمثل هذه الحالة، الحلول كثيرة تستطيع من خلالها، أو تستشير مثلا، أو مثلا يكون هناك ترتيب للأطفال في قضية النوم، فلا تستسلم لمثل هذا، وحرص على صلاة الجمعة، تستطيع أن تجمع بين المصالح كلها ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير يا شيخ. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
مساء عليك على سماحة الشيخ
وخواننا. سيك بالنور العافية. تفضل.
بارك الله فيك الشيخ تفضلك. عندي سؤال من شقين بخصوص الاغتسال يوم الجمعة. بعض النساء يحضرن خطبة الجمعة صلاة الجمعة، هل عليهن الاغتسال كالرجال؟ الشق الثاني من السؤال، عندنا مرضى وكبار السن لا يستطيعون حضور صلاة الجمعة والخطبة، هل عليهم الاغتسال أو ماذا عليهم؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بالي، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
حياك حياك.
الله يبارك فيك. نعم الشيخ، بالنسبة للمرأة التي تحضر صلاة الجمعة في المسجد، هل عليها غسل؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء في لفظ إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فهنا من ذهب إلى الجمعة فليغتسل. لكن هل هذا الأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ جمهور الفقهاء يذهبون بأنه على الاستحباب، فغسل الجمعة سنة في حق من ذهب إلى المسجد إلى الصلاة يعني. بعض العلماء ذهب إلى الوجوب، وبعض العلماء فرق فقال إن كان ثم رائحة، أو مثلا كان الإنسان من أهل المهن والحرف، ولو ذهب يصدر منه رائحة كريهة فيغتسل لهذا المشهد العظيم. ولذلك إذا ذهبت المرأة تغتسل، وغسلها سنة في أصح قول أهل العلم. نعم.
بالنسبة للشيخ لكبار السن يقول لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، هل عليهم غسل؟
الحمد لله، هذا يرجع إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء، هل الغسل للصلاة أم للجمعة، ليوم الجمعة؟ قولان مشهوران، فمن أهل العلم من قال بأن الغسل ليوم الجمعة، ولذلك يقولون بأن كل مكلف يغتسل على السنية والاستحباب لهذا اليوم، سواء كان ممن تجب عليه الجمعة أو كان ممن لا تجب عليه الجمعة. والقول الثاني قالوا بأن الغسل هنا لمن أراد الذهاب إلى الجمعة، ويستدلون بهذه اللفظة الواردة في الحديث، من الواردة في الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولذلك تجد الفقهاء يفرقون بين أعمال الجمعة، فيقولون منها ما هو قبل الصلاة، ومنها ما هو يجوز قبل الصلاة وبعد الصلاة. أما الذي قبل الصلاة فمنه الاغتسال، قالوا يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة. وأما الذي يجوز قبل الصلاة وبعد الصلاة، قالوا مثلا قراءة سورة الكهف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كثر علينا الشحاتين في المسجد، وخاصة يقول في صلاة الجمعة، يقول بشكل دائم ومستمر، ونفس الأشخاص أخذوها مهنة، يقول هل نعلم السلطات المختصة أم حرام أو ماذا نفعل؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للتسول والشحاذة، إذا اتخذها الإنسان حرفة ومهنة وهو غير مستطيع فهذا حرام عليه ومرتكب لكبيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسألة تأتي يوم القيامة خدوش في وجه صاحبها. وقال عليه الصلاة والسلام من ذكر الذي يسأل الناس وهو غير محتاج، قال يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم. قال النووي وغيره ممن لهم عناية بشرح الحديث من أهل التحقيق، قالوا يأتي على ظاهره، يعني منزوع اللحم والعياذ بالله، يعرف الناس بأنه هذا بذل ماء وجهه تكثرا في طلب المال. الثاني بالنسبة لمن يشحذ وهو فقير محتاج، فإن الواجب عليه أن يلجأ إلى الجمعيات الخيرية التي في الدولة ولله الحمد والمنة وهي كثيرة، ويسجل اسمه لديها، ويعطونه الذي يستحقه من خلال دراسة معينة وفتح ملف كامل له بالنظر إلى حالته الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والالتزامات التي عليه. أما أن يترك الأمر هكذا فأولاة الأمر منعوا مثل هذا الأمر، مثل هذا المظهر السيء، لأن في الواقع أن الفقير الحقيقي يضيع أمام هذا الركام وهذا هذه الظاهرة الخطيرة، ولا يعرف الحقيقي من غيره. وقد تسلل إلى هذه الفئة أناس لا يخافون الله فيما يبدون ويخفونه، وربما استعملوا هذه الأموال استعملوها استعمالا سيئا من شراء المخدرات أو الخمور، أو العياذ بالله يأخذونها بدعوى التبرع ثم هم يستعملون استعمالا سيئا في قضايا الغلو والتطرف والإرهاب وغير ذلك. ولذلك ولي الأمر يتصرف على الأمة بالمصلحة، فله أن يمنع مثل هذه الظاهرة. وكل من لديه حاجة أو فقير، فالحمد لله الهلال الأحمر موجود، الجمعيات الآن في كل إمارة موجودة، يذهب ويسجل اسمه وإن شاء الله يعينونه، بل يأتون إليه إلى بيته ويعينونه. ولذلك أنا أتفق مع من يذهب إلى منع مثل هذه الظاهرة. ولو بلغتم عنها، يعني عن هؤلاء الذين يتسولون عند المساجد، لكان هذا من ضمن الواجبات التي على الأفراد تجاه بلدهم وتجاه ولاة أمرهم وتجاه أمن البلد. يجب أن يمنع هؤلاء من التسول بمثل هذه الصورة ومثل هذه الطريقة. والفقير المحتاج فعلا يذهب به إلى الجمعية ويسجل اسمه هناك ويفتح له ملف. أما المتسلل هذا الذي يريد من هذا التسول وهذه الكدية يعني التكثر أو استعمال سيء، فهذا لابد أن يضرب بيد من حديد، ولابد أن يمنع، لأن هذه أموال الناس يرجو من ورائها الخير، هو يذهب يفسد فيها، نسأل الله السلام والعافية.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو راشد، تفضل أبو راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، بغينا نسأل الشيخ الله يبارك فيكم.
نعم.
وفي هذا البرنامج
الله يبارك فيك أبو راشد.
بالنسبة لي المصلين إذا دخلوا مثلا المسجد وقد انتهت الصلاة الراتبة في المسجد،
نعم،
وقدموا أحد الأخوة وهو لا يستطيع مثلا أن يصلي بهم، مثلا ما يقدر يسجد، يعني يجلس على كرسي،
نعم،
يعني حق التشهد أو ما شابه ذلك يجلس على كرسي، هل هذا يصح أن يصلي بهم؟ أو إذا صلى بهم لازم هم بعد الصلاة يعيدون الصلاة، كون أن مثلا واحد من اللي في المسجد يقولهم هذه الصلاة غير جائزة وما يجوز يصلي الإنسان بالناس أو يأم بهم وهو قاعد على كرسي؟
نعم.
يعني هو بس في 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 السجود لا يستطيع مثلا أن يسجد، أو لا يستطيع أن يجلس بعد السجود جلوس صحيح على الأرض، فيضطر أن يجلس على كرسي، هل هذه صلاة الناس اللي صلى بهم الفرض يجب أن يعيدونها أو هي صحيحة؟ وإذا كان لا، على أي مذهب هذا؟ جزاكم الله
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير أبو راشد. فالشيخ حكم أن يعني يقدم للإمامة الشخص يقول يصلي على كرسي في حال السجود وفي حال التشهد.
الحمد لله، إذا كان الشخص هذا يصلي بهم إماما راتبا على الدوام فهذا لا يصلح، ولا أعتقد بأن الجهة الشرعية تسبح بمثل هذا، إلا أن يطرأ عليه العذر هذا، فربما يمرض أو شيء، فلا بأس، لا بأس أن يصلي. أما أن يكون إماما راتبا فالناس لا يرضون، لا أحد يرضى أن يكون الإمام راتب يصلي على الكرسي على الدوام والاستمرار. أما إذا طرأ عليه المرض ما في حرج، يصلي بها مثل هذا الحال، وهم يسجدون إذا سجد على الكرسي مثلا جالسا هم يسجدون على الأرض. نعم.
فضل الشيخ يقول يعني قدم شخص ليس إمام راتب،
إذا قدم الشخص يمنع؟ لا، ما ينبغي، ينبغي على جماعة
يعني
المسجد
أن
يمنعه.
مجموعة.
ها؟
دخلنا مجموعة المسجد اللي الإمام قد انتهى من الصلاة يقول قدمنا شخص.
غلط، غلط منهم، أخطأوا. كيف يقدمون شخص لا يستطيع أن يأتي ببعض أركان الصلاة؟ ما ينبغي لهم.
يعيد الصلاة فضل الشيخ؟
لا أستطيع أن أقول يعيد، لكن إذا كان مثلا هو قد صلى بهم وانتهى وهم صلوا خلفه جلوس مثلا، المفترض أن يصلون خلفه جلوس ما دام أنه يصلي جالسا. أما إذا كان يصلي واقفا يقومون ويصلون وراءه، فإذا جلس للسجود هم سجدوا على الأرض. لكن أنا ما أتصور حقيقة كيف الآن أناس يعرفون بأن هذا رجل عاجز عن بعض الأركان ويقدمونه إمام وفيهم من يقرأ، إلا يكون مثلا أميين وهو أفضلهم وأحسنهم، ممكن فيه مثل هذه الحالة.
يعني فضل الشيخ لا يعيدون الصلاة؟
اللي يظهر لا يعيدون. لا،
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول هل يجب قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، وما حكم من تركها؟
الحمد لله. بالنسبة لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، مختلف فيها من حيث السنية، والسبب في ذلك إسناد الحديث الوارد فيها، فمن أهل العلم من يضعف الحديث، ولذلك يذهبون إلى أنه لا تقرأ يوم الجمعة ولا يعتادها الإنسان. والصواب صحة الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف، ولذلك من قرأها في ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة وواظب عليها والتزمها فقد فأتى بسنة ولله الحمد، لأن الأحاديث الواردة فيها صحيحة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.